قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى؟ تفضل خالد.
يعني أنها تؤدى وتقضى
في نفس الوقت؟
لا،
أنها توصف توصف بأنها أداء وتوصف بأنها قضاء، والجمعة
الجمعة أداء لا قضاء،
أي ما تصف بأنها قضاء، ما تقضى بينما صلى ظهرا. والنوافل المطلقة لا أداء ولا قضاء، والحائض قضاء لا أداء. طيب،
النوافل المطلقة بشرط أنها تكون غير مقيدة.
النوافل المطلقة لا وقت لها. طيب يا إخوان، لا هو يجوز قضاء النافلة التي هي مقيدة، مثلا كونها كصلاة الليل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى من الضحى 12 ركعة، وكذلك أيضا الرواتب القبلية والبعدية إذا فاتته بشغل ونحوه فإنه له أن يقضيها، له أن يقضيها، ولكن القضاء هنا على وجه الاستحباب، والكلام هنا فيما قال عنه المصنف وقد سبق له وجوب في وقته، وأما ما سبق له استحباب في وقته وله وقت معين وفات فإنه يجوز قضاؤه ويستحب قضاؤه لهذه الأدلة. نعم. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الحائض. حائض تقضي يا أخانا يوسف؟ حائض
الحائض على خلاف بين ذكر القول الأول على أكثر أصولين وأهمه على أنه يكون قضاء لا أداء.
ما على أي شيء يترتب هذا؟
يترتب هذا على قوله أن الوجود هل يطلق إذا وجد المنع أو لا،
يعني أن المرأة حال الحيض هل توصف بأنها واجب عليها الصلاة؟
واجب عليها الصلاة أو لا؟
أم لا توصف بأنها مكلفة بالصلاة؟
فالقول الأول إذا عقد الشباب هنا يطلق الوجود
ويكون فعله بعده؟
ويكون فعله بعده قضاء لا أداء،
يكون فعله بعد ذلك قضاء لا أداء. والذي يقول
أنه إذا وجد المانع فلا يطلق الوجود،
لا يطلق
المانع، لا يطلق الشروط ولا يطلق المانع، وهذا يسميه أداء لا قضاء، يكون أداء الجديد.
وهذا هو الذي يعني ماذا؟
الذي
رجحه
صاحب البراءة السعودي والبشر،
وأيضا النووي رحمه الله تعالى له كلام يؤيد هذا المذهب. فالذي يظهر يا إخوان الله أعلم أن في مسألة الناس وفي مسألة النائم وفي مسألة الحائض ونحنها يعني من هذه التي ذكرت أنها إذا صلت، خاصة عن مسألة النائم والناس، إذا صلى فإنه يصلي في وقته وتكون أداء لا قضاء. وكذلك أيضا الحائض أيضا القول بأنها يعني أداء لما ذهب عنها عن العذر، يعني قول قوي. النووي رحمه الله تعالى كما وقفنا من بعض الأخوة جزاهم الله خيرا في شرحه لحديث ليس في النوم تفريط، حديث أبي قتادة في مسلم، ذكر هذه المسألة وقال في هذا دليل على أن النائم ليس بمكلف، قالوا هذا إجماع، قال فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف. لما أجمع عليه العلماء نقل الإجماع على أنه ليس بمكلف. ثم القضاء عليه بعد ذلك القضاء. قال وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال يجب القضاء بخطاب السابق، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف. يوافق لأنه يعني غير مكلف، يعني لأنه أراد والله أعلم، يعني غير آثم. وهذا لا، ليس هناك أحد يقول بأن الناس والنائم آثم وقت نومه ونسيانه الصلاة إن لم يكن تعمد ذلك، فما في أحد يقول بذلك. وإنما إذا صلىها بعد ذلك هل هو بأمر جديد أو قضاء من الأمر السابق الذي اختاره النووي، وذكر أنه الراجح الصحيح المختار عند الفقهاء والأصوليين أنه بأمر جديد، أنه بأمر جديد. طيب، فوقتها حين يذكرها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك أيضا ليس في النوم تفريط. طيب، النية ينوي أنه يصلي تلك الصلاة التي فاتها وهذا يكفي، لكن هل ينوي أن يصليها أداء أو يصليها قضاء؟ هذا ما يشترط، هذه النية ما تشترط مسألة النية قضاء أو أداء. ينوي أنه يصلي، ليس هناك أحد يقوم أو يذكر صلاته ويريد أن يصليها إلا وهو يريد أن يصلي تلك الصلاة التي فاتت، وهذه كافية. هذا الأمر كاف في كونه صلى ما أمر به، ولكن هل يلزمه أن يعني ينوي أنها أداء أو ينوي أنها قضاء؟ هذا يعني إنما هو فقط من زيادة تفصيل الفقهاء. وإلا فالمصلي يكفيه أن ينوي صلاة ما فاتته، أن ينوي الصلاة التي أن ينوي صلاة هذه الصلاة التي فاتته، لكن هل تسمى أداء تسمى قضاء؟ هذا ما يعني إنما خاض فيه الأصول والفقهاء بعد ذلك، والله أعلم. ماذا؟ فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. يعني الآن هو يقول الحائض يجب عليها الصلاة في وقتها، لأن الصلاة الظهر مأمور بها من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله. طيب، هل هي مأمورة بالصلاة هنا؟ ما وجبت عليها الصلاة؟ ما وجبت عليها الصلاة؟ إذا كانت ما وجبت عليها الصلاة معناه ما يمكن أن يأتي وقت آخر تجب عليها الصلاة فيه. فلما وجبت عليها الصلاة بعد طهرها عن الصوم مثلا، فلما وجب عليها الصوم بعد طهرها دل على أنها كانت في حال حيضها كانت واجبة عليها، لأنها لو كانت غير واجبة لما وجبت، فلما وجبت كانت في وقت حيضها واجبة. يريد أن يقول هذا، وهذه مسألة يعني عقلية وليست، فهذه حكمتها الأدلة مسألة الحائض والناسي والنائم. جاء الأمر بالصلاة وجاء الأمر بالقضاء، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وبين الصلاة في حق الحائض، دليلا على أن قضاءها وصلاتها تكون بأمر جديد. لا، إذا خرج من هذا الوقت إن كان متعمدا فالجمهور يقولون يجب عليه القضاء، والظاهرية وبعض العلماء من الحنابلة والشافعية يقولون بأنه ليس لا يجزئه أن يقضي، لأنه أخرجها متعمدا لغير عذر، ومن أخرجها متعمدا لغير عذر أو أفطر يوما في رمضان متعمدا لغير عذر فلا يجزئه ولو صامه، ولا يجزئه ولو ماذا صلى مثلها. لماذا؟ لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذه التي تعمد إخراجها عن وقتها أو تعمد الفطر في رمضان هذا ذنب عظيم لا تكفره إلا التوبة، لا تكفره إلا التوبة. وأما كفارة المذكورة في الحديث فهي في كفارة المعذور، في كفارة المعذور. كما أن قاتل الخطأ الصحيح ماذا؟ كما أن قاتل الخطأ بالإجماع أن عليه كفارة والدية، وهل تكون كفارة لقتله من الخطأ؟ والقاتل المتعمد الصحيح أنه لا يكفر بصيام شهرين متتابعين ولا يعني بنحو ذلك من الكفارات، لأن ذنبه عظيم لا تكفره إلا التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من حقوق المخلوقين. طيب يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العزيمة في اللسان. ما تكون في القلب العزيمة؟ عند من هذا؟ عندك يا عبد الرحمن. قال: العزيمة في اللسان. ما تكون العزيمة في القلب؟ الناس يعزمون أين؟ أين في العزيمة في القلب؟ هذا المقدس في اللسان، يعني في لغة العرب. طيب، قال صنع كاس. طيب. العزيمة في اللسان أم قصد المؤكد؟ في اللسان يعني في لسان العرب، في لسان العرب. القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما. فإذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع يعني المصنف. طيب، عند قبل ذلك قال: وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان إلى آخره. قال: وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا يأتي توضيحه من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى. الحكم الثابت أخرج ما يا إخوان؟ الحكم الثابت أخرج المنسوب، فإنه غير ثابت، قد نسخ حكمه. من غير مخالفة حكم، من غير مخالفة دليل شرعي أخرج الرخصة، فإنها حكم ثابت مخالف لدليل شرعي، مخالف لدليل شرعي. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبه. والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، خلاف التعريف الثاني فإن ظاهره في قوله: ما لزم بإيجاب الله تعالى، فإن ظاهره ماذا؟ مخصوصا بالواجب لازم. قال: وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته التي أولها: على هبي بصحنك فاصبحينا، على هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، يعني في الخمور كلها. طيب، قال: وثديا مثل حق العاد رخصا حصانا، مثل حقنا، وثديا مثل حق العاد رخصا حصانا من أكف اللامسين. الشاهد رخصا يعني لينا. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. قال: ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. فهذه يقولون سعر رخيص، رخيص يعني سهل لين، بمعنى أنه غير شاق على المشتري. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول، وكذلك يقولون كف، كذلك رخص بمعنى ناعم. قال: وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مع قيام الحاضر. قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا ما هو؟ مبيح أو حاضر؟
حاضر.
وقوله: إلا ما اضطررتم إليه، هذا مبيح. فأنت تستبيح المحظور الذي هو الميتة مع قيام الحاضر، مع بقاء الدليل الذي حرم عليك هذا الشيء أو يحظر عليك ذلك. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي إباحة أكل الميتة ثبت على خلاف حرمت عليكم الميتة. قال لمعارض راجح، وهذا المعارض الراجح هو إبقاء على حياة ذلك المضطر، الإبقاء على حياة ذلك المضطر حفظا لنفسه. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، أجود من الأول. طيب، الأول استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مع قيام الحاضر، وهذا فيه يعني بيان أكثر ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، سواء كان ذلك في المحظور أو ترخص بترك الواجب، ترخص في الأكل من المحرم مثلا. قال ومثاله إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع، أي مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله. ما هو الدليل على تحريم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة. وما هي العلة في تحريمها؟ خبث الميتة، أنها خبيثة وأنها مضرة، والله سبحانه وتعالى يعني ماذا لا ما يعني يشرع لعباده ويبيح لهم أكل ما هو ضار لهم كالسموم ونحوها. فالميتة خبيثة المحل ضارة لمن أكلها، ولكنها في حالة الضرورة هذه هذا الخبث الذي في الميتة ما زال موجودا، ولكن وجد هناك ما يجعله ماذا مرجوحا، ما يجعله مرجوحا، وهو البقاء على النفس، البقاء على النفس المحترمة. قال أي المانع، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي، هو حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح كقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ونحوها من الآيات. ثم هذان تعريفان للرخصة، والذي اختاره المصنف قال ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول السبكي في جمع الجوامع، من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. ثبت الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يعني من الذي يأذن لك، من الذي يأذن لك في الانتقال من شيء إلى شيء؟ هو حكم شرعي يكون بإذن الله وإذن رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بإذن رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه. قال الذي غير من صعوبة إلى سهولة، فالرخصة في اللغة السهولة، وكذلك أيضا هذا مناسب للاصطلاح، لأن الرخصة في الاصطلاح ما هي أخرى تكون سهلة، تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر. ثم هذه الآن إخوان حدود يعني ما ذكر أجناس وفصول، كذا خرج به كذا، وهذا الفصل خرج به كذا، وهذا الفصل خرج به كذا، يبينه المصنف. قال الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، لا بد من وجود عذر في الرخصة مع قيام سبب الحكم الأصلي، هو بنحو قوله فيما مضى مع قيام الحاضر كما سيأتي. قال فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، الحكم الشرعي الذي لم يغير الصلوات الخمس، وهذه عزيمة، والذي غير قد يكون رخصة وقد يكون نسخا وقد يكون شيئا من هذه الأشياء التي ستأتي. وخرج بسهولة، قيده بأنه يتغير من صعوبة إلى سهولة، فإذا تغير من سهولة إلى يعني من شيء إلى مثله، أو من سهولة إلى صعوبة، هذا ماذا يكون؟ يكون نسخا. قال وخرج بسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، كان مباحا أن يصطاد من صيد البر، فلما أحرم حرم عليه ذلك. هذا من صعوبة إلى سهولة أو العكس؟ من سهولة إلى صعوبة. هذه رخصة هكذا؟ ها؟ ليست برخصة. ليست برخصة. نعم. قال لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. وكذلك الحدود والتعاذير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. ولقد كرمنا بني آدم. التكريم هذا كان يقتضي ألا يهان. فلما وضعت حدود الله سبحانه وتعالى أهين بقدر ذنبه الذي فعله. فمن زنى وهو بكر أهين بجلده 100، والقاذف أهين بجلده ماذا 80، وهكذا شارب الخمر يهان بالضرب. طيب. قال وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. وهذا تغير من سهولة إلى صعوبة، فلا يكون رخصة. وخرج بالعذر في قوله لعذر اقتضى ذلك، ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة. تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب يا إخوان أم لازم؟ مستحب. قال فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة. قيل لأنس فكيف كنتم تصنعون؟ قال يكفينا يكفي أحدنا وضوءه ما لم يحدث الحديث. فماذا وفي بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما قال له عمر يا رسول الله رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه، وهو أنه صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمدا فعلته يا عمر. فالشاهد من هذا أن هذا التغير الذي هو من صعوبة إلى سهولة من غير عذر لا يسمى رخصة في اصطلاحهم على هذا التعريف. قال ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا، وإن كان في نفسه أن فيه معنى الرخصة، لكنه من في باب الصلاح الأصليين لا يسمى رخصة، لأنه لم يكن لعذر جديد. وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ، مع قيام سبب الحكم الأصلي خرج النسخ لأنه يرتفع الحكم الأصلي. قال كتغيير إنجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط، المنصوص في أخريات الأنفال. فإن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين وكذلك. طيب، لو قيل بالنسخ يكون هذا، ولو قال قائل بأن الآية الأولى تحمل على حال والآية الثانية تحمل على حال، فإذا كان في المسلمين قلة صابر الواحد منهم عشرة، وإن كان في المسلمين كثرة صابر الواحد منهم اثنين، هل هذا نسخا يا إخوان؟ هذا رخصة، هذا يكون رخصة، هذا يكون رخصة. ولكن القول في هذه الآية هو القول بالنسخ. الآن خفف الله عنكم، فتخفيف الله سبحانه وتعالى نسخ مصابرة الواحد للعشرة إلى مصابرة الواحد للاثنين. قال وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة. لا، من إنسان قطع عضو من أعضائه، قطع ساعده الأيسر، وإذا توضأ أين ماذا يغسل؟ ها؟ قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه. هكذا عندكم أيضا؟ قال ولا يسمى رخصة لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه. نعم، ما هي مشكلة عندي. قال نعيد، قال وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء، إنسان قطع منه بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه، يسقط عنه وجوب غسل هذا العضو. وهذا انتقال من صعوبة إلى سهولة، وليس ما رخصة لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. وعرف وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر. هذا للعذر يا إخوان متعلق بالبيت الذي تقدم بقوله ماذا بارك الله فيه قبل التنبيه. قبل التنبيه لما عرف الإعادة فقال والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة للعذر، هذا متعلق بتلك البيت. وأما الكلام على الرخصة فيبدأ من قوله والرخصة، قال للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، يعني العزيمة غير الرخصة. قوله والرخصة، قال والرخصة حكم غير، يعني صاحب المراقي إخوان نظم هذا التعريف الذي ذكر الشنقيطي بأنه من أجود تعريف الرخصة، نظمه صاحب المراقي بقوله والرخصة حكم للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيرها، غير ما يا إخوان غير الرخصة عزيمة النبي، غيرها العزيمة. وهذا المراد بقول المصنف فيما مضى وأما الرخصة إلى آخره، يعني العزيمة، لما قال وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. أين جاء في هذا البيت؟ ماذا قال في هذا البيت؟ وغيرها عزيمة النبي، يعني يعرف الرخصة ويقول ما عداها عزيمة. قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث، يعني ابن قدامة، أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فيكون كمن قطع منه عضو، كمن قطع منه عضو زال عنه سبب الحكم الأصلي وجود محله، وهنا سبب الحكم الأصلي أن يوجد الماء ما في ماء، فهذا لا يسمى عندهم رخصة، لا يسمى رخصة في اصطلاحهم. مع كونه يعني ليس كل إخوان ليس كل تخفيف رخصة، وإنما الرخصة في اصطلاح الأصوليين مقيدة بضابط كما سمعت. قال رحمه الله تعالى قال لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائد هنا فلا تكليف بمعجوز عنه، بمعجوز عنه وهو ظاهر، وهو ظاهر. الرخصة يعني أن يكون يمكن أن تفعل هذا، يمكن أن تفعل هذا، وانتقلت من صعوبة إلى سهولة من عذر من الأعذار، من عذر من الأعذار. قال المصنف والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه. هذه فائدة ذكرناها في قواعد الأصول، وهي أن الشيء الواحد قد يكون يسمى رخصة من جهة ويسمى واجبا من ماذا؟ من جهة أخرى. نقلناها عن الطوفي، والمصنف ناقل أيضا عنه، عن ابن بدران، وابن بدران ناقل عن الطوفي، كل واحد يسحب من الآخر. فالآن إباحة أكل الميتة، إباحة أكل الميتة من حيثه رخصة، رخصة إباحة له أن يأكل من الميتة، وإن كان يهلك إن لم يأكل من هذه الميتة ما حكم أكله من الميتة؟ واجب. والمريض، المريض ما يستطيع أن يستعمل الماء، فالانتقال إلى التراب رخصة، واستعمال التراب لأجل الصلاة واجب، فهو يمكن أن يقال له رخصة باعتبار، وهو واجب باعتبار آخر. قالوا ولأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا وسميت رخصة لما فيها، لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة الذي كان حراما، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، الواحد الشخص يمكن أن يكون له جهتان كالصلاة في الأرض المرصوبة فهي واحدة للشخص، جهة يكون مامورا بالصلاة فيها وجهة يكون منهي عن الغصب فيها، الجهة منفكة يعني. قال كما تقدم في هذه المسألة لما قسم الوحدة بأنها لأن الواحد قد يكون واحدا بالجنس واحدا بالنوع واحدا بالشخص. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. يعني في هذا المبحث ذكر مسألة وهي أن الصورة المخرجة من العموم، كان عندك عموم وهناك صورة، العموم هذا فيه يعني منع وحظر، وهناك صورة خرجت من هذا المنع ومن هذا الحظر فيها سهولة ويسر. مثال ذلك المزابنة. ما هو المزابنة؟ ما هي المزابنة يا إخوان؟ أن تبيع يعني شيئا في الأرض بثمر في الشجر، ثمر في الشجر يدخل في التمر وفي غيره المزابنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ماذا؟ في العرايا، رخص في العرايا. ما هو السبب في منع البيع، بيع أن تبيع شيئا في الأرض بشيئا في الشجر؟ يعني يأتي شخص ويخرص ويقول هذا خمسة أوسق، هذا مثلا خمسة أوسق، يقول الآخر أنا سأعطيك خمسة أوسق يعني جاهزة وهذه اتركها لي خمسة أوسق. الأصل أنها حرمة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، يعني علة لأنه التفاضل، وأن التمر لا بد أن يكون فيها مثلية مثل بمثل. خرجت من هذه صورة وهي صورة العرايا، والعرايا العلة التي ذكرت في المجابنة موجودة في العرايا، إلا أنه رخص في هذه يعني ماذا؟ ترفيها على المساكين والفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون من الرطب، فيأتي إلى صاحب النخلة ويعطيه رصقا فيه من تمر من السنة الماضية مثلا، ويخرص له رصقا من الشجر، فهذا جائز، هذا العراية جائزة وإن كانت فيها صورة المزابنة. قال مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص مسألة بيع العراية، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص وهي إباحة بيع العرايا المذكور. العلة التي في المزابنة موجودة في العرايا ولكنها خرجت بدليل خاص، هذا معنى قول المصنف. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، فالعرايا إذن تسمى ماذا؟ تسمى رخصة. ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا ماذا فيه ماذا إخوان؟ فيه تحريم العود في الهبة، والتحريم أخذ بماذا؟ يعني هو اختلف العلماء هل هو على سبيل التحريم أو الكراهة، فكان الشافعي يقول بالكراهة ويستدل بقوله ماذا؟ قال الكلب ليس محرما عليه أن يرجع في قيئه، لو قاء كلب هل محرم عليه أن يرجع في قيئه؟ ليس محرما عليه، وإنما هو مكروه شيء يعني مثل القذر مثل يعني للتنزيه أن نتنزه عن ذلك. فحصلت مناظرة بين الإمام أحمد وبين الشافعي كما يذكرون في هذه المسألة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن في أول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فقوله ليس لنا مثل السوء يعني دليلا على الزجر والتحريم من العود في الهبة. فهذا عام في الوالد وفي غيره. جاء حديث إلا الوالد فيما يهب لولده. هذه الزيادة فيها نقاش بين العلماء، وعلى تصحيحها يكون العود أن الوالد يعود في هبته، إذا عاد الوالد في هبته هل الصورة التي من أجلها يعني عمم التحريم موجودة في صورة الوالد؟ قالوا ليست موجودة، لأن الأب متسلط على مال ولده، يأخذ منه ما شاء ويترك منه ما شاء، فإذا أعطاه يمكن أن يأخذه بطريقة العود في الهبة، أو بطريقة أن له يعني شيء من التصرف في ذلك بخلاف مال الناس. هذا الذي ذكره. قال ولكنه خرج بدليل خاص، يعني وهو الاستثناء إلا الوالد فيما يهب ولده، وعلة المنع غير موجودة في الأب الذي هو المخرج من العموم المخصص، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما، وقال لا فرق بين المسألتين، وهذا أقرب أنه لا فرق بين هاتين المسألتين، هذه المسألة التي قبلها لا فرق في ذلك، وكلاهما تسمى رخصة. في ماذا الفرق بين يعني أنها هل العلة موجودة في الحكم العام أم لا؟ العلة موجودة في الحكم العام أم لا؟ هي ما هو مثل سوء وهب شيئا ثم عاد فيه، إلا أن الشرع جاء باستثناء الوالد مع ولده، باستثناء الوالد مع ولده، فالعلة موجودة في الصورتين، والتفريق بينهما يعني فيه غموض. طيب يا أخوان، بهذا نكون قد انتهينا من هذا، من التكليف، الأحكام التكليفية والأحكام وغيرها من باب الأحكام، الذي بدأه بقوله حقيقة الحكم وأقسام، حقيقة الحكم وأقسامه، وذكر فيه أقسام الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح ومسائل كل، وذكر أيضا الحكم التكليفي والفرق بينه وبين الوضعي، وذكر هذه الأمور التي تتعلق بالأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. الصحة والفساد هل هي من الأحكام، هل هو من الأحكام الوضعية؟ هذا قول كثير من الأصوليين أنه من الأحكام الوضعية، وذهب بعض الأصوليين إلى أنهما ليست من الأحكام الوضعية ولا من الأحكام التكليفية، وإنما هي أوصاف يوصف به الحكم التكليفي ويوصف به الحكم الوضعي، فيقال صلاة صحيحة، ويقال بيع صحيح، ويقال شرط صحيح، ويقال شرط باطل. فالصحة والبطلان هذه أوصاف يصح أن يوصف بها التكليف، ويصح من الأحكام التكليفية، ويصح أن يوصف بها الأحكام الوضعية، فهي ليست من الأحكام الوضعية يعني بالذات، وإنما هي أوصاف للأحكام الوضعية. فيمكن أن يقال شرط صحيح، شرط باطل، سبب صحيح، سبب باطل، فهي خارجة عن ذلك، والله أعلم. إن شاء الله تعالى من السبت نبدأ بالدخول فيما لا في باب أدلة الأحكام. إلى أين الذين عندهم مقرر السنة الأولى؟ مقرر السنة الأولى ينتهي عند ماذا؟ عند السنة. السنة سنة ثانية. نقل إلى أن نقل سبحانك اللهم إن شاء الله. لذلك نتخرج ونستمر كما الآن في نفس الكلام كيف تدخلون في كل مكان نعم.